بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال الحافظ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله، قال: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. وهذا قوله هنا: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. وهذا الميثاق الذي أخذه الله عز وجل من آدم ومن ذريته، فسره بعض العلماء بتفسير معروف، وبعض أهل العلم قال أن هذا من الأمر الغيبي، أي هذا الميثاق هو أمر غيبي لا يعلمه أحد، لكنه متعلق بالقدر، متعلق بالقدر. ولهذا تجد كثيرا ممن يؤلف في العقائد يذكر هذا الميثاق في القدر، هذا الميثاق يذكره في القدر، وهو يعتبر عهد بين العبد وربه، بين بني آدم وربهم جل وعلا، يعاهدون الله عز وجل على شيء معين. والظاهر أنه المراد به القدر كما يقول بعض أهل العلم، هذا العهد هو القدر نفسه، أو أنه ما يستلزم الإيمان به. ومن أهل العلم من قال أن الميثاق هو المقصود به ما جاء في قول الله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فالميثاق قالوا هنا الميثاق هذا هو نفسه الذي في هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، أي أشهدهم على ربوبيته سبحانه وتعالى، أشهدهم على ربوبيته وعلى أنه هو الرب سبحانه وتعالى. فهذا الإشهاد هل حصل؟ أنا هل مراد أقصد هذا الإشهاد هل يذكره بنو آدم؟ فقالوا أنه لا يذكرونه. لكن كيف حصل هذا؟ قالوا أن الله عز وجل جعل هذا الإشهاد، ثم أن بني آدم لا يذكرون هذا الشيء، لكن جعله الله عز وجل هو الفطرة، جعله الله عز وجل هو الفطرة التي فطر الناس عليها، وهو إيمانهم بالله جل وعلا. لكن القول بهذه التفسير أو بهذا التفسير يكون في طريقه إشكالات، يكون في طريقه إشكالات. فأولا، إذا قلنا أن المراد بالميثاق هو توحيد الربوبية، وأن الله عز وجل أشهد الناس على ربوبيته قبل أن يخلقهم أو بعد أن خلقهم من ذرية آدم أو من ظهره، فهنا فجعل الله عز وجل مثلا على قول هؤلاء مثلا جعل هؤلاء الذرية يؤمنون بربوبيته سبحانه وتعالى، لكن هل هنا داخل فيه ألوهيته وأسمائه وصفاته؟ لأن لو قلنا الفطرة، الفطرة هي الإسلام، هي الإسلام الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم نفسرها بالإسلام أو ما يتعلق بتوحيد الألوهية فسيكون معارضا مع الأحاديث. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فلم يقل أو يسلمانه، فمعنى ذلك أنه ينشأ على التوحيد، ينشأ على الإسلام، الأصل فيه أنه مسلم. أيضا حديث حمار بن عياض أن الله عز وجل قال: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فهؤلاء حنفاء، أي على الطريقة الصحيحة وعلى الإسلام، لكن يأتي الشياطين ويأتي أيضا المعرضون عن الإسلام فيحرفون هذا الطفل، يحرفون فطرته. فتبين أن هناك فرق بين الآية وبين الأحاديث في الفطرة. فلهذا لو قلنا مثلا: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وأشهدهم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، قد تفسر الآية في قول الله عز وجل، في قوله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أي استخرجها، استخرج ربنا سبحانه وتعالى ذرية آدم من ظهورهم أي من أصلابهم. أن هذه تفسرها الآيات الأخرى أنه أخرج هؤلاء، معنى كل إنسان أخرج ابنه من صلبه وأخرجه من ماء مهين، هذا الماء المهين يخرج من الصلب كما قال الله عز وجل في سورة السماء والطارق: وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، يخرج هذا الماء من أين؟ من بين الصلب، صلب الرجل وهو ظهره وخلفه يسمى صلب، أنا تحت الظهر يسمى الصلب. فقال: من بين الصلب والترائب، الترائب هي ترائب النساء، أنا ثدي المرأة، فهذه النطفة تخرج من ترائب النساء وكذلك أصلاب الرجال. فلهذا فالآية ليس فيها أنه هناك عهد بين الله عز وجل وبين بني آدم، وإنما يذكر ربنا سبحانه وتعالى أنه استخرج بنو آدم من ظهر أبائهم، فقال: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أي استخرج، استخرج بني آدم من ظهور ذريتهم، فهو استخرج هذه الذرية من ظهور آبائهم. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، أي أشهد بعضهم على بعض، أشهد بعضهم على بعض: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فهذا شهادة وليست ميثاق، فهذه شهادة وليست ميثاق. فلهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيره من الأئمة أن هذه الآية لا تدل على الميثاق الذي ذكر في الأحاديث، لا تدل على الميثاق الذي ذكر في الأحاديث. من ذلك مثلا ما جاء في الصحيح أن الله عز وجل أخذ على آدم وذريته ميثاقه، أن الله عز وجل أخذ على آدم وذريته ميثاقهم، فعلم أهل الجنة وعلم أهل النار، علم أهل الجنة وعلم أهل النار. فتبين أن الأحاديث المقصود بها هو القدر، المقصود بها هو القدر، ليس المقصود بها عهد معين، وإنما الميثاق هذا الذي أخذه الله عز وجل هو القدر، وهو سر الله عز وجل في خلقه، وسر الله عز وجل في خلقه. فلهذا قال والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، هو حق جعله الله عز وجل على آدم وذريته ميثاق وعهد، وهذا العهد هو كما قلنا عهد غيبي لا يدرى ما هو نفسه العهد، لكنه متعلق بالقدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في القدر. فلهذا قد علم الله فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار، وهذا أيضا جاء في نفس الحديث. فتبين أن المراد به القدر، لأنه قالوا له ففيما العمل يا رسول الله؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. فلهذا الميثاق الذي قال به كثير من أهل العلم، وهو قول جمهور أهل العلم والمحققين منهم، أن الميثاق هذا أمر غيبي متعلق بالقدر، أمر غيبي متعلق بالقدر، وليس هو الذي جاء في الآية، فالآية ليست فيها ميثاق. ولهذا كما قلنا التفسير هذا قال به بعض أهل العلم ولكنه غير صحيح، وهو أن يفسر الميثاق بالآية، وهي قول الله عز وجل وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فالآن يستدلون بهذه الآية على أن المراد بالميثاق هو توحيد الربوبية، أن المراد بالميثاق هو توحيد الربوبية، وهذا قد قال به بعض أهل العلم لكن فيه خطأ. لماذا؟ لأن الآية ليست فيها ميثاق وليست فيها عهد، وإنما الآية فيها خبر يخبر الله عز وجل أنه استخرج بني آدم من ظهور آبائه، من ظهور آبائه، قد أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فهذا خلاصة ما يذكر إن شاء الله تعالى، لعله نكمل في درس لاحق، فنكتفي بهذا والله تعالى أعلم.